الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمته بأعظم منهاج شرع للعباد منهاج الإسلام وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا وقائد دربنا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام، المتأمل في آيات الصيام في سورة البقرة يجد أنها اشتملت على الآية 83 بعد 100 والرابعة 80 بعد 100 والخامسة 80 بعد 100 والسابعة 80 بعد 100. فأين هي الآية 186؟ إنها آية جاءت لتبين فضل الدعاء لله تبارك وتعالى، جاءت ضمن آيات تشريع الصيام وتفصيل أحكام الصيام، فجاءت ضمن آيات الصيام هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما هو الهدف في أن تأتي آية الدعاء ضمن آيات أحكام الصيام، من صيام مواقيت الصيام وأيام الصيام ووقت الإمساك ووقت الإفطار وما إلى ذلك؟ ما هي الحكمة في أن تأتي آية الدعاء في ضمن آيات الصيام؟ ثم يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: إن للصائم دعوة مستجابة. إن الدعاء أيها الإخوة من مضار استجابته في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان. هذا الدعاء أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إذا دعاني واسأل الله من فضله إن الله بكل شيء عليم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية والتوفيق أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اسألوني الرزق والطعام أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو اجتمع الناس أولهم وآخرهم وكبيرهم وصغيرهم وأسودهم وأحمرهم اجتمعوا كلهم في مكان واحد وسأل كل منهم ما يحل له وحقق له الدعاء وأعطاه الله ما سأل لا ينقص كل ذلك من ملك الله تبارك وتعالى شيئا إلا كما ينقص المخيط. المخيط يعني الإبرة، أداة الخيط، إذا أدخلت البحر وأخرجت منه ماذا تنقص من البحر؟ كل هذا تحريض من الله تبارك وتعالى لنا على أن ندعوه. و ولذلك كنا معشر المسلمين في حاجة إلى فقه الدعاء. وما هو فقه الدعاء؟ أن نعرف من ندعو، ولماذا ندعو، ولماذا ندعو، ولمن ندعو، ومتى ندعو، وكيف ندعو. ستة أمور نعرفها سويا اليوم لنفهم فقه الدعاء، آداب هذا الدعاء. أما من ندعو فلا ندعو إلا الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لأحد أن يسأل غير الله. لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا ولا تسأل مخلوقا، اسأل من خزائن الخير كلها بيديه. هل يسأل الشحات مثله؟ هل يتعلق غريق بغريق مثله؟ هل يطلب الفقير معونة من فقير مثله؟ لا، إنما يسأل الغني. والناس كلهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فاسأل الغني واسأله مباشرة، لأنه ليس في حاجة إلى واسطة، ليس بينك وبينه حاجة، بابه مفتوح للجميع، للصالح والطالح، للمطيع والعاصي. تخيلوا، المشركون سألوه فأجابه. المشركون سألوه حينما كما حكى القرآن: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. في هذه اللحظة دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. دعوه وهم مشركون، لكنهم في هذه الحالة تحرروا من شركهم، لم ينالوا هبا ولا مناء ولا الله، بدأوا من حولهم وقوتهم وتوجههم مخلصين له الدين لله تبارك وتعالى، فاستجاب لهم. فإذا دعا مثل هؤلاء ربهم، فكيف يقول الإنسان المسلم: أنا في حاجة إلى واسطة بيني وبين الله؟ كيف يقول ذلك؟ كأنه يقيس الله تبارك وتعالى على الملوك الجبارين الذين أغلقوا أبوابهم دون الناس، ولا يستطيع أحد أن يصل إليهم إلا بوسيط وإلا بشفيع. لا، إن الله تبارك وتعالى يناديك مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى قال المفسرون هنا في عادة القرآن إذا كان هناك سؤال أن يكون الجواب بكل. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقفنا. يسألونك عن المحيط، قل هو أدب. يسألونك عن اليتامى، قل اصلح له. قل في كل سؤال. لكن لما كان السؤال عن الله، لما قال من قال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ كان الجواب: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل له قل إني قريب، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كأنه يقول له: ليس لي حاجة بك يا محمد الآن، أنا أقول لهم إني قريب، إني قريب. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي عبد الله بن عباس كلمات، فكان منها: إذا سألت فاسأل الله. فأول ما ينبغي أن نفهمه في أمر الدعاء أن نعرف أننا ندعو الله تبارك وتعالى. من ندعو؟ ندعو الله. ولماذا ندعوه؟ ندعوه لأنه ربنا ونحن عبيده، لأنه أمرنا أن نسأله وأن ندعوه، لأننا نتعبد لله تبارك وتعالى بالدعاء. الدعاء أيها الإخوة هو مخ العبادة، فهي عبادة بينك وبين الله. ولأننا معشر المسلمين نعتقد أننا رابحون بالدعاء لا محالة، سواء تحقق ما دعونا به أم تأخر، ولكننا رابحون. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال. لا بد أن يحصل على واحدة من الخصال الثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعني طلب الرزق رزقه، طلب الزواج زوجه، طلب الولد أعطاه الولد، طلب الغنى أغناه. إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يعني يحفظ له عوضا عن هذه الدعوة ثواب في يوم لا ينفع فيه إلا الثواب، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. يعني كان سيصيبه بلاء فحجب الله عنه هذا البلاء ببركة الدعاء. فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، ما دامت المسألة كسبانة كسبانة إما في الدنيا وإما في الآخرة، اذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم اكثروا وما عند الله اكثر. الله اكبر من دعائكم وادعوا كما تشاءون. اما بماذا ندعوه عز وجل؟ فندعوه بكل ما نحتاج اليه من امر ديننا ودنيانا واخرتنا. لا ينبغي الانسان ان يغفل امر الاخره ولا ان يغفل امر الدنيا. حكى الله تبارك وتعالى عن قوم يدعون في موسم الحج قال: فمن الناس من يقول يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب ولا حظ. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هو أكمل دعاء وأتم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء الجاهل، يدعو لأمر دينه ودنياه وآخرة. ومما روى عنه مسلم في صحيح انه عليه الصلاه والسلام كان يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. يدعو بخير الدنيا والاخره، يدعو بما يحتاج اليه في الدنيا والاخره. لا ينبغي ان نغفل امر الدنيا ولا ان نغفل امر الاخره. وينبغي الا يكون الدعاء باسم ولا قطيعه رحم. يعني لا ندعو الله تبارك وتعالى بان ييسر لنا سبيل المعاصي. انسان رايح يسرق او رايح يزني او رايح يقول يا رب وفقني، هذا يكون دعاء تستعين بالله على معصيه الله؟ لا ينبغي ان تدعو باسم ولا تدعو بقطيعه رحم. يعني تدعو على انسان قريب لك او صديق لك كما يفعل كثير من الناس، يدعو على ابنائهم او اولادهم حين الغضب وما الى ذلك. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ان ندعو على اولادنا او ندعو على اموالنا او ندعو على انفسنا او ندعو على خدمنا خشيه ان يصادف ذلك ساعه من ساعات الاجابه فيتحقق ما دعونا به. والمسلم حتى يروح الانسان احيانا في ساعات الغضب دون ان يشعر يدعو على نفسه. وهذا معنى قوله: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. لا تدعو ايها الاخ باسمك ولا تدعو بقطيعه رحمك. وينبغي ان يكون الدعاء بما يوافق سنن الله تبارك وتعالى لا بما يخالفه. لا ينبغي ان تجلس في بيتك او تجلس في المسجد وتسال الله ان يعطيك الاجر او يعطيك الرزق او يعطيك المال. لا، لا ينبغي ان يسكن الناس عن الجهاد في سبيل الله ثم يسالون الله النصر على اعدائهم. لا، انما يسال الله النصر على الاعداء في المعركه. في المعركة إذا أدى الناس ما عليهم، إذا لم يبخلوا بأموالهم ولم يظنوا بأنفسهم، أنا ابن يعني يستحق دعاؤهم أن يستجاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. متى قالوا هذا؟ متى دعوا الله؟ لما برزوا لجالوت وجنوده، لما خرجوا لمواجهة عدوهم ولملاقاة عدوهم. لم يقولوا وهم في بيوتهم جالسين وهم يبخلون بأموالهم ويظنون بأنفسهم ثم يسألون الله النصر على أعدائهم. إنما يسأل الله النصر على الأعداء في المعركة في ميدان. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت النتيجة فهزموهم بإذن الله. ينبغي ان يعني انسان يسعى ويكد ويكدع ثم يطلب من الله تبارك وتعالى الرزق، يفعل ما في يده ويستبدل ما في يده من اسباب ثم يدع الامر الى رب الارباب عز وجل. انا اذن يصلح الدعاء، انا اذن يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء. اما لمن ندعو فندعو لانفسنا ولاولادنا ولمن نحب وللمسلمين عامه. كما رأينا في القرآن الكريم، رأينا شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني يدعو أولا لنفسه حلقة ضيقة ثم يوسع الحلقة يوسع الحلقة. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ينبغي للإنسان ألا يكون همه نفسه فقط، وإنما يوسع الدائرة على عباد الله عسى أن يرحم الله الجميع فيرحمه معه. ولذلك علمنا القرآن أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلمنا أن نقول في الفاتحة كلما قرأناها نقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا بصفة الجمع. كأن المسلم يستحضر الأمة كلها ويدعو لها بالهداية. حتى لو كان يصلي في قعر بيته وفي غرفة مظلمة ويصلي في ظلمة الليل، ومع ذلك يقول اهدنا، يعلمهم روح الجماعة أن يدعو للجميع. لمن ندعو؟ ندعو لأنفسنا ولأولادنا ولمن نحب وللمسلمين عامة، ندعو بالخير لهم جميعا. أما متى ندعوه؟ فندعوه في كل وقت وفي كل حال وفي كل حين. ندعوه في الرخاء والشدة، في البأساء والضراء، في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في اليسر والعسر، في الغنى والفقر، في كل أوقاتنا. هناك أناس يدعون الله تبارك وتعالى في الرخاء ليعرفهم في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء. وقال: من أحب أو من أراد أن يعرفه الله عند الشدائد أو يذكره الله عند الشدائد، من أراد أن يقف الله بجواره عند الشدائد فليدعو الله في الرخاء، في أوقات اليسر وأوقات للراحة وأوقات الغنى وأوقات للصحة، ادعو الله، ارجع إليه، لحتى إذا توجهت إليه في أثناء الشدة يقف بجواره. وهناك أناس ينسون الله في ساعة الراحة وفي ساعة الرخاء وفي ساعة العافية، فإذا نزلت بهم الشدائد ذكروا آنئذ ضعف أنفسهم وتذكروا قدرة ربهم فدعوا الله تبارك وتعالى، كما رأينا في أولئك الذين دعوا الله مخلصين له الدين حين تحدثنا في أول كلامين. دعوا الله عند الشدائد، ولا بأس بذلك أن يدعو الإنسان ربه عند الشدائد، أن يذكر الإنسان عند الشدائد عندما تنزل به المصائب والبلايا، يذكر أن له إله وأن له ربا قادرا فيدعوه. لكن شر الناس من تنزل به الشدائد فلا يذكر الله تبارك وتعالى، لا يعرف الله تبارك وتعالى، كما نرى في أحوال المسلمين اليوم، وقد تغلب فيهم من لا يدفع عن نفسه، وقد أحاطت بهم المصائب من كل جانب، وقد تجرأ عليهم الجبناء، وقد تعزز عليهم الأدلاء، وقد احتلت أرضهم، وقد أخذ منهم المسجد الأقصى، وقد فعل بهم ما فعل، ومع هذا رأينا كثيرا من المسلمين بل أكثر المسلمين لا يراجعون حسابهم مع الله تبارك وتعالى، لا يقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شر الناس من تنزل به البلايا فيظل قلبه قاسيا حجرا لا يتحرك ليرجع الله، كأولئك الذين قال الله فيهم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا، حين نزل بهم البأساء وحين نزل بهم المصائب والبلايا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أسأل الله أن نكون من هؤلاء. المسلم يدعو الله في كل وقت، يدعوه في الرخاء وفي الشدة، في العسر وفي اليسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله في كل أوقاتنا، إذا أكلنا دعونا الله، إذا شربنا دعونا الله، إذا لبسنا الثوب دعونا الله، إذا خرجنا من بيتنا دعونا الله، إذا ركبنا الدابة أو السيارة أو الطيارة دعونا الله، أدعية مذكورة مأثورة ينبغي على الإنسان أن يعلمها وأن يذكرها في أوقاتها حتى يظل لسانه رطبا وحياته عامرة وقلبه موصولا بالله تبارك وتعالى. متى ندعو الله؟ ندعوه دائما، ندعوه في كل وقت ولا ننساه أبدا. أما كيف ندعوه؟ فندعوه تضرعا وخفيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. دعاء مع الشعور بالحاجة إلى الله، تضرع مع الشعور بالحاجة، مع الشعور بالرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله والرهبة والخوف مما عند الله، كما وصف الله قوما بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، خفيا يعني أسر إلى الله ما في نفسك، بثه شكواك فيما بينك وبينه، إذ نادى ربه نداء خفيا، بث ربك وادعو ربك في قلبك بينك وبينه. كان بعض الصحابة في سفر فرفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أشفقوا على أنفسكم، اهدأوا اهدأوا إنكم لا تدعون أصمنا ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، لا تشك ولا تتردد، واعلم أن الله سيستجيب لك كما يريد هو لا كما تريد أنت، لأنك لا تعلم ما الخير وأين يكون الخير، هل في تعجيل الدعوة أم في كف السوء عنك بمثلها، أم في أن يدخرها لك ثوابا. ادعو ربك وأنت موقن بالإجابة. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله لا يستجيب الدعاء عن قلب ظهر غافل. القلوب الغافلة عن الله، القلوب اللاهية عن الله، تدعو فلا يستجاب لك، ولذلك إذا دعوت فلن يستجاب لك فاعلم أن الخلل منك. ليس الخلل في جهاز الاستقبال، إنما الخلل في جهاز الإرسال. إذا تكلمت في تليفون خراب، هاتف خرب، فمهما ناديت ومهما تكلمت فلن يسمعك من تناديه ولن يسمعك من يطلبه. أصلح الآلة، أصلح الجهاز، وأصلح الخطوط الموصلة. أنا إذا حين ترفع سماعة هذا التليفون ستجد النداء مجابا. الخلل من أنفسنا نحن. مر إبراهيم بن أدهم ذات يوم بسوق البصرة فسألوه الناس: يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت بعدة أشياء. قالوا: وما هي؟ قال: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وعرفتم أن الشيطان عدوكم واتبعتم خطواته، وعلمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، وأن الجنة حق ولم تعملوا لها، وأن النار حق ولم تهربوا منها. ثم قال: ويا نعم ما قال ذلك الرجل الصالح. قال لهم: قمتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوب أنفسكم. ماتت قلوبكم بهذه الأشياء، والقلوب الميتة لا يستجيب الله لها. علينا أن نعرف كيف ندعو الله تبارك وتعالى. ندعوه من قلوبنا، ندعوه توابين متطهرين، ندعوه من أعماق قلوبنا مخلصين له الدين. ولو أخلصنا في دعائنا لاستجاب الله لنا. وفي الحديث: لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال، لتحركت لدعائكم الجبال. كان بعض الناس في سفينة فهاج البحر واضطرب الموج، فتأرجح باليمين بالسفينة يمينا وشمالا، وصاح الناس يجرون هنا هناك يبحثون عن النجاة. وكان في السفينة رجل يقرأ القرآن وكأنه لا يبالي بما حوله. فجاء الناس إليه ورأوا فيه سيم الصلاة، علامات الصلاة، وقال له: يا هذا، نرى لك حالا مع الله، أفلا تدعو لنا؟ فنظر الرجل إلى السماء وقال: اللهم قد أريتنا بطشك وقوتك فأرنا عفوك ورحمتك، اللهم قد أريتنا بطشك وقوتك فأرنا عفوك ورحمتك. وكررها ثلاثا فلم يكد يتم دعاءه حتى استقر في السفينة وهدأ الموج. القلوب الموصولة تدعو فيستجاب لها، القلوب المبصورة بالله تدعو الله وتسأله فيستجيب لك. أما إذا كان الإنسان في واد وقلبه في واد وهو بعيد عن باب الله تبارك وتعالى فهذا يدعو فلا يستجاب له. ينبغي على الإنسان أن يطهر قلبه، وينبغي عليه أن يطهر حياته من الحرام. فالذين يعيشون في المحرمات، يعيشون في المنكرات، يأكلون حراما ويطعمون حراما ويلبسون حراما، هؤلاء يدعون فلا يستجاب له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ولعله في سفر هذا كان في سفر ضاعف، يعني في حج لله أو ما إلى ذلك عمره، أشعث أغبر، كل علامات التعب والمشقة بسبب العبادة تظهر عليه. يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له وحياته كلها مليئة بالحرام. ينبغي علينا ان نطهر انفسنا من المحرمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: يا سعد اطب طعمتك تستجب دعوتك، اجعل طعامك حلالا طيبا يستجب الله تبارك وتعالى دعاءك. يا ايها الاخوة المسلمون، ينبغي علينا ان نرجع الى ربنا تبارك وتعالى، ان نعرف كيف ندعو الله تبارك وتعالى، ان نعرف كيف ماذا يستحق المولى تبارك وتعالى منا في دعائنا. نحن ندعو الله في اوقات كثيرة ولكن قلما يستجاب لنا، ندعو بالنصر وقلما ننصر، ندعو بالوحدة والمسلمون متفرقون، ندعو بالقوة والمسلمون ضعفاء، ندعو بكذا وكذا ولكن لا يستجاب لنا. لماذا؟ لأننا لم نحقق شروط الدعاء المستجاب. ينبغي أن نعقد صلحا مع الله تبارك وتعالى، أن نضع أيدينا في يد الله تبارك وتعالى، أن نرجع إليه تائبين مستغفرين، أن نقرع بابه نادمين، أن نقول ما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأدعو الله يستجب لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. ويعني فقدنا بالأمس عالما من علماء المسلمين ورجلا مجاهدا من مجاهدي هذا الدين، فضيلة الشيخ رحمة الله عليه، فضيلة الشيخ محمود أبو زوزو رحمة الله عليه، إمام المسجد وإمام جنيف وربما الإمام الأول في سويسرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يقبل شفاعتنا فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. وقد مروا على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت لها الجنة. فإن ثناء العبد ألسنة الخلق هي يعني موازين الحق عز وجل، ألسنة الخلق هي يعني مقاييس للحق سبحانه وتعالى. إذا شهد الإنسان يعني أهله وأصحابه وأقاربه شهدوا له شهادة بأنه كان على خير وأنه كان على يعني على جادة صواب وكان في جهاده مع الله تبارك وتعالى في نشر دين الإسلام ونشر الدين الصحيح الوسط هذا الدين السم، فإن الله تبارك وتعالى يقبل هذا الشخص، وإن الله تبارك وتعالى يزكي عمله ويستجيب دعاء الناس له. فاللهم إنا جئناك شفعاء فيه فشفعنا فيه، اللهم إنا جئناك شفعاء فيه فشفعنا فيه، اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارحم غربته، اللهم استر عورته، اللهم آنس وحشته، اللهم آنس وحشته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم زد في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم اجعله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وولدا خيرا من ولده وصديقا خيرا من صديقه، اللهم ادخله الجنة بغير سابقة عذاب يا رب العالمين، اللهم لا تنصب له ميزانا ولا تنشر له ديوانا وصب عليه الاجر صبا يا رب العالمين، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم جازه خير ما جزيت عالما عن امتي يا رب العالمين، اللهم جازيه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا يا مولانا اذا صرنا الى ما صار اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه، اللهم لا تحرمنا اجره، اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، واغفر لابائنا ولامهاتنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا، اللهم اغفر لنا ذلتنا، اللهم بارك لنا فيما بقي في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين، اللهم لا تخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور وعيد مستور وعمل صالح مقبول. عباد الله، اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه انه يامر بثلاث وينهى عن ثلاث، يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه.